السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. عرضت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ما وصفه مسؤولون بأنه دليل متنام على استخدام أسلحة إيرانية في قتل جنود التحالف. المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ويليام كالدويل قال في مؤتمر صحفي ببغداد أن القنابل المزروعة على جنبات الطرق والتي راح ضحية انفجاراتها 170 من جنود قوات التحالف قد صنعت في إيران وتم تهريبها إلى العراق. وعرض كالدويل نماذج متنوعة من أسلحة مختلفة شملت عبوات ناسفة ومفخخات وقذائف هوى من مختلف العيارات وأجهزة تفجير عن بعد ووثائق تشمل هويات شخصية لإيرانيين قال أنهم متورطون في أعمال العنف وأنشطة وهجمات في العراق. وقال إن هناك أدلة تشير إلى تجهيز إيران للمتطرفين بالعبوات الناسفة وتدريبهم على الأسلحة، وأن هذه الأسلحة من إنتاج عام 2004 وحتى آذار 2006. قال الجيش الأمريكي إنه يتحرى صحة تقارير أفادت بأن طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي سقطت قرب التاجي شمال بغداد. المتحدثة باسم الجيش الأمريكي اللتنانت كولونيل جوسلين إبرلي قالت إنها لا تتوفر على معلومات عن تحطم هليكوبتر في المنطقة، وكان شهود عيان ذكروا إنهم شاهدوا صاروخا يصيب طائرة هليكوبتر تقل طاقما من فردين، وأشاروا إلى أن الطائرة سقطت في منطقة التمايمة قرب التاجي التي توجد فيها قاعدة جوية أمريكية كبيرة. قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 25 بجروح في هجوم انتحاري بشاحنة ملغومة على مركز للشرطة في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين. شرطة المركز قالوا أنهم فوجئوا بالمهاجم الذي تجاهل البوابة الرئيسية للمركز وصدم بدلا من ذلك مدخل مبنى بلدية مجاور يخضع لحراسة قليلة، وأوضحوا أن المهاجم دار بعد ذلك بشاحنته وصدم المركز. الشرطة قالت أن الانفجار تسبب في سقوط جانب من المبنى، مشيرة إلى أن عدد القتلى قد يرتفع إذ أنها ما زالت تبحث وسط الأنقاض، وأكدت أن بين القتلى رجال شرطة ومدنيين. من جانب آخر، أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده في اشتباكات اندلعت خلال عملية عسكرية في محافظة ديالى اليوم. استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلساتها الخاصة بمحاكمة 6 من أركان النظام السابق بتهمة ارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملة الأنفال التي نفذت ضد قرى كردية عام 1988 وراح ضحيتها آلاف من الأكراد العراقيين. جلسة اليوم شهدت حضور الادعاء العام ومحامي دفاع وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد وغياب بقية المتهمين، حيث نفى أحمد التهم الموجهة إليه بتدمير قرى كردية إبان الحملة، وأكد أنه لم يجتهد في أي قرار وإنما نفذ الأوامر التي صدرت من القيادات العسكرية العليا. وأضاف أحمد أن الفيلق الأول الذي كان مسؤولا عنه أنذاك لم يشارك في كل مراحل حملة الأنفال وإنما شارك في جزء محدود منها فقط، مشددا على أنه لم يقم بتهجير العوائل قسريا وأنه قام بتخييرهم بين البقاء في المنطقة أو الرحيل منها ضمانا لسلامتهم. وأوضح أن واجباته كانت عسكرية وبموجب خطط مرسومة مسبقا وأنها كانت موجهة ضد زمر وصفها بالتخريبية. من المقرر أن تنظر المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم غد في توصية هيئة التمييز بإصدار عقوبة أشد من السجن المؤبد بحق نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان في قضية الدجيل. رئيس جمهورية العراق جلال طلباني أكد أن لا دخل لأي مسؤول في العراق بما في ذلك رئيس الجمهورية في القضاء العراقي، وردا على سؤال لمراسل إذاعة العراق الحر بشأن الدعوة التي وجهتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لويز أربر إلى المحكمة بعدم إصدار حكم الإعدام بحق رمضان، قال طلباني أن استقلالية القضاء يكفلها الدستور العراقي.
سيادة الرئيس، كيف تجي تحذيرات المفوضية الأمم المتحدة إذا ما صادقت محكمة التمييز على حكم الإعدام على المتهم طه ياسين؟
لا أعتقد لأي جهة حق التدخل في شؤون القضاء. القضاء في العراق وفق الدستور مستقل، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء يتدخلان، فبالباب من أولى ليس للآخرين أن يتدخلوا في موضوع القضاء. القضاء مستقل فيما يصدر من قرارات.
قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن فشل الولايات المتحدة في العراق ستكون له عواقب على جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو. غيتس قال في مؤتمر الأمن الدولي أن الولايات المتحدة وشركائها إذا فشلت في العراق وعمت الفوضى البلاد فإن كل عضو من أعضاء التحالف سيشعر بتلك العواقب، وأوضح أن دخول العراق في الفوضى والفشل في تعزيز ظهور دولة مستقرة تستطيع الدفاع عن نفسها وحكم نفسها سيؤدي إلى المزيد من النزاع في الشرق الأوسط وإلى المزيد من الإرهاب الذي سيصيب الجميع. قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافير سولانا أنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد لقائه بكبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية علي لاريجاني. سولانا وصف للصحفيين اجتماعه بلاريجاني بأنه كان طيبا ولم يكن طويلا، وأضاف أن المسؤول الإيراني سيواصل إجراء محادثات مع سياسيين غربيين آخرين اليوم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحاول أن يرى ما إذا كان بمقدوره إيجاد أي حلول ممكنة. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعين الكرام، معكم الزميل حسين سعيد وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره: أحد كبار القادة العسكريين الأمريكان يشير إلى دلائل إيجابية على ظهور بوادر مبكرة على وجود تقدم نحو كسر حلقة العنف الطائفي في بغداد، وفي الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد هذا الفاصل. أعلن الليفتنت جنرال دوغلاس لوت أحد كبار القادة العسكريين الأمريكيين قبل أيام على موعد بدء تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة في بغداد أن هناك دلائل إيجابية على ظهور بوادر مبكرة على وجود تقدم نحو كسر حلقة العنف الطائفي في بغداد، ومن هذه الدلائل تشكيل هيكل من القيادة الموحدة لقوات الجيش والشرطة العراقية وإقامة مراكز أمنية جديدة مشتركة للقوات الأمريكية والعراقية في أحياء بغداد لضمان وجود القوات على مدار الساعة. وكشف جنرال لوت في حديث إلى الصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إنه تم حتى الآن إنشاء 10 مراكز أمنية ضمن خطة تشمل إقامة 3 أضعاف هذا العدد من المراكز الأمنية. وكشف جنرال مارك كيميت نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط الذي اشترك مع جنرال لوت في المؤتمر الصحفي إنه سيتم تخصيص موارد عسكرية ومدنية أمريكية إضافية لمهمة السيطرة على العنف كي تستطيع الحكومة العراقية تركيز جهودها على تطوير الوضع السياسي والاقتصادي. وأوضح الجنرال كيميت إن الموارد المعنية التي تشمل زيادة عدد مجموعات إعادة البناء في المحافظات تهدف إلى ضمان تحقيق النجاح. وتوقع جنرال كيميت أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ستصبح بمجرد تراجع العنف قادرة على معالجة المشاكل المعلقة كقضية المصالحة والتوافق والعفو وتلبية المتطلبات الملحة للميزانية. إلا أن جنرال لوط نبه بحسب التقرير الذي نشره مكتب برنامج الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على موقعه الإلكتروني، نبه إلى أن ظهور نتائج واضحة لتلك الجهود قد يحتاج إلى عدة شهور، مستدركا بأن الأمور تسير سيرا حسنا حتى الآن. وأشار الجنرال كيميت إلى أن التخطيط الطارئ لمراجعة خطة أمن بغداد التي تقسم العاصمة إلى 9 مناطق أمنية هو جزء من المعادلة، غير أنه أضاف أن جهود منصبة في الوقت الحاضر على كسب الوقت والمتسع للحكومة حسب تعبيره، وذلك لإتاحة الفرصة لتحقيق زخم سياسي للبناء وإتاحة المجال للفئات والطوائف المختلفة للاتفاق على معالجة الأسباب الكامنة في أساس بعض أعمال العنف. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. وفي موضوع متصل بالخطة الأمنية الجديدة والاستعدادات الجارية للشروع في تنفيذها، تردد أن ثمة خلاف حول المناطق التي ستبدأ بها تنفيذ الخطة بين الرئاسات الثلاث. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد استوضح رئيس الوزراء نور المالكي حقيقة ما يتعلق بتنفيذ الخطة، فأجاب قائلا:
أن الخطة سوف لن تبدأ من منطقة واحدة، وإنما ستبدأ من كل المناطق في آن واحد، حتى لا يقال أنها بدأت في هذه المنطقة دون هذه المنطقة، وأن الذين سيشتركون من كل الطيف الذي يتشكل منه الشرطة والجيش. فهذه المقولة أعتقد لا صحة لها، وأنا رأيت ذلك على شاشات التلفزيون.
وقد شارك الرئيس جلال طالباني خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد يوم الأحد رئيس الوزراء الرأي بخصوص بدء تنفيذ الخطة الأمنية، وقال في تصريح لإذاعة العراق الحر:
أنا أؤيد ما تفضل به دولة رئيس الوزراء، هذا هو الواقع، ليس هنالك اختلاف في هذه المسألة أبدا.
في هذه الأثناء يعلق سكان بغداد الآمال على الخطة الجديدة التي يتمنون أن تكون حاسمة لجهة قطع دابر أعمال العنف، بينما تطالب الحكومة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن الأماكن التي يشكون بأنها تأوي مسلحين أو عن مواقع زرع العبوات الناسفة. لكن المواطنين منقسمون على أنفسهم بين مؤيد للتعاون مع الأجهزة الأمنية ورافض لمثل هذا التعاون. أبو إيهاب أحد المؤيدين للتعاون مع الأجهزة الأمنية، لكنه يطالب بأن تكرم الجهات الرسمية المتعاونين معها لكي يأخذ التعاون منحا حقيقيا وجديا.
احنا ندري اذا القوات العراقيه يلزمون ارهابيين، وهذا احنا ندري يعني يتكرمون من وزاره الدفاع، وهذا فخلي يعني يصير التكريم اكبر، فشي يعني نغريهم بحيث يصير الموضوع يعني يصير جدي وحقيقي.
وثمة من يرى في مثل هذا التعاون خطورة على حياته، ومن هؤلاء أبو علي وهو سائق سيارة أجرة الذي قال لإذاعة العراق الحر:
أنا بالنسبة لي إذا شفت أحد ما أقدر أبلغ، لأن ما عندي ثقة أصلا بالدولة، ما أقدر أقدم إيش، لأن إذا أخابر أو أتصل بأي أحد المقابل هو عضو بالميليشيات وعضو بفرق قاتلة، فما أقدر أخابر لأن حيعرفون تليفوني وفلاني، من هاي يجون علينا يقتلونه، فما نقدر نتعاون ويا أي دولة.
مستمعينا الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. واجهت عضوة مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون التي تأمل بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجري في 2008، واجهت تساؤلات من الناخبين في نيو هامبشير خلال أول زيارة لها للولاية في إطار حملتها الانتخابية حول ترددها في نبذ تصويتها عام 2002 لصالح الحرب على العراق، وتباطؤها في التحول عن موقفها المؤيد للحرب ومعارضتها في الوقت الحاضر لخطة الرئيس بوش بإرسال أكثر من 21,000 جندي إضافي إلى العراق. ونقلت تقارير عن السيدة كلينتون اتهامها سياسة الرئيس بوش في العراق بأنها تتسم بعدم الكفاءة، ودافعت السيدة كلينتون في سياق الإجابة عن سؤال من أحد الناخبين 3,000 الذين احتشدوا في مجلس بلدية برلين في نيو هامبشير، دافعت عن موقفها في عام 2002 بقولها إنها أعطت الرئيس بوش في حينه سلطة إعادة المفتشين للعراق لاكتشاف الحقيقة، موضحة أن ذلك لم يكن تصويتا على إجازة شن حرب وقائية على العراق، وقالت إن الخطأ كان ارتكب من قبل هذا الرئيس الذي ظلل بلاده والكونغرس. وأضافت في سياق الإجابة عن سؤال أحد الناخبين أنه من السهولة بمكان أن نقول دعونا ننهي الحرب، وتابعت قولها إذا كان لدينا رئيس ديمقراطي لكان بالإمكان وضع حد للحرب في العراق. وقالت السيدة كلينتون في بداية جولة تستغرق يومين في الولاية أن الولايات المتحدة تحتاج إلى لمسة دبلوماسية جديدة حسب تعبيرها لمحاربة الإرهاب والتعامل مع الشرق الأوسط. مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري، شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
لا تتنهد.
بدك تبرد.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد حسين سعيد ليتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
مستمعينا الكرام، أجدد لكم التحية مع هذا التقرير لأبرز الحوادث الأمنية ليوم الأحد. نقل تقرير لوكالة أنباء رويترز عن رائد في شرطة الدور أن هجوما انتحاريا على مركز للشرطة في المدينة أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، بينما أصيب 25 بجروح متفاوتة. لكن التقرير نقل عن عبد الله جبارة نائب محافظ صلاح الدين أن عدد القتلى 5 والجرحى 7. وفي بغداد أعلنت القوة متعددة الجنسيات أن مجموع من اعتقلتهم من المشتبه بهم بلغ 140 شخصا، كما اكتشفت 14 مخبأ للأسلحة. تفاصيل أخرى عن حوادث أمنية شهدتها بغداد من ليلى أحمد.
قتل 3 مدنيين عراقيين وأصيب 5 آخرون بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة الأحد كانت متروكة قرب تقاطع الرواد في حي المنصور. وذكر شهود عيان إن قوات الأمن قامت بإغلاق منطقة الحادث على الفور، فيما هرعت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى إلى المستشفى القريب من مكان الحادث، فيما ألقت قوات الجيش العراقي القبض على 7 إرهابيين أثناء عملية تفتيش ومداهمة قامت بها في مجمع القادسية قرب ضاحية المحمودية الواقعة جنوب بغداد. وقال بيان لوزارة الدفاع العراقية تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه إن عملية التفتيش جرت بعد تعرض هذا المجمع إلى أطلاق النار من قبل مجموعة مسلحة. وعلى الصعيد الأمني نفسه، تعرضت قاعدة الرستمية التي تتخذها القوات الأمريكية مقرا لها إلى قصف بأربع قذائف هاون مجهولة المصدر، ولم يعرف ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن وقوع أضرار مادية أو بشرية في القاعدة. ومن جهة أخرى، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية أحكاما بحق 14 متهما بينهم 7 يحملون الجنسية العربية، تراوحت أحكامهم بين 6 سنوات و 15 سنة، بعد إدانتهم بتهم من بينها دخول العراق بطريقة غير قانونية وتهم أخرى بحيازة أسلحة ومتفجرات. يأتي هذا في وقت بدت فيه ملامح الخطة الأمنية في بغداد واضحة من خلال الانتشار المكثف لقوات أمنية مشتركة في مختلف مناطق بغداد ونصب نقاط سيطرة جديدة في عدد كبير من شوارع العاصمة. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الموصل، عثرت الشرطة على 5 جثث، 3 منها لرجال الشرطة، كما قتل مسلحون في كمين شمال غرب المدينة 8 أشخاص. تفاصيل أحداث أمنية شهدتها الموصل من أحمد سعيد.
في منطقة الدواس المزدحمة بالمارة والسكان انفجرت عبوتان ناسفتان، وأسفرت العملية هذه عن مقتل وجرح نحو 20 شخصا من شرطة ومدنيين، كما ألحق انفجارهما أضرارا بليغة بالمركبات والمحال التجارية القريبة من مكان الحادث. أعمال قتل عديدة حصلت اليوم الأحد ومساء السبت في مناطق متفرقة من مدينة الموصل. ففي منطقة دراج الشمال قتل مواطن وجرح آخر جراء انفجار عبوة ناسفة، والتي ألحقت أضرارا بعدد من المركبات والحوانيد أيضا، فيما اغتيل أحد حراس رئيس مجلس محافظة نينوى على يد نفر قاموا بإطلاق النار عليه. هذا وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، أطلق مسلحون مجهولون 3 قذائف هاون على مستشفى السلام ومن دون أضرار. وفي حي النور اغتال مسلحون مصنفون على الإرهاب مواطنا مدنيا وجرح آخر نقل على أثره إلى المستشفى للتداوي والعلاج. في حي الانتصار داهمت القوات الأمنية العراقية دار أحدهم وعثرت فيها على مخبأ ضخم للأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية والقاذفات، إضافة إلى مستمسكات جرمية أخرى، كما قامت باعتقال أكثر من 8 أشخاص من المتواجدين داخل المخبأ في بلدة اللعفر الواقعة مسافة 65 كيلومترا إلى الغرب من الموصل. أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل جندي عراقي وجرح 5 من المواطنين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أما الآن فنبقى مع كاظم حسن سعيد وحوادث أمنية شهدتها البصرة.
أثر صباح اليوم على جثة الطبيب ديوان عبد الله قرب موقع لطمر النفايات في منطقة الجمعيات، وعليها آثار إطلاقات نارية. وكان الطبيب ديوان يعمل جراحا في مستشفى البصرة العام، وقد اختطف من منزله قبل 4 أيام على يد مسلحين مجهولين، ذلك ما أكده شهود عيان. وفي سياق متصل، اختطف مهندس صباح اليوم من شركة الأثير للاتصالات عندما كان متوجها لمكان عمله حسب مصدر في مديرية شرطة النجدة تحفظ على ذكر اسمه. وفي السياق ذاته، اغتال مسلحون مجهولون شخصا كان منتسبا لحزب البعث عندما اعترضوه وفتحوا عليه نيران أسلحتهم الخفيفة وأردوه قتيلا في الحال بمنطقة الحكيمية وسط المدينة. على صعيد آخر، تعرض فندق شط العرب شمال البصرة ليلة أمس والقاعدة العسكرية في البراضعية لهجمات صاروخية، إلا أنها أخطأت الهدف وتساقطت على منازل الأهالي حسب الناطقة كيتي براون. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا التقرير لأبرز الحوادث الأمنية ليوم الأحد.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسيلو، مخرج الفترة ديار بامرني، لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم موعدكم مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث تلتقي الزميلة سميرة علي منديب بالمخرج المسرحي فاروق صبري، وسنتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية. اتابع لنا حيدر رشيد نشاطات واستعدادات الفرقة الوطنية للتمثيل لموسمها الحالي. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية بالإضافة إلى المؤتمرات الصحفية. فهناك مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الجمهورية جلال طلباني ورئيس الوزراء نور المالكي، وعددنا سيدتي وسادتي تغطية للمؤتمر الصحفي لقائد القوات الأمريكية الجديد في العراق الجنرال ديفيد بيترايس. كما سنتابع مؤتمرا صحفيا آخر لرئيس مجلس النواب محمود كما سنتابع مؤتمرا صحفيا آخر لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني حول أوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا. وهناك أيضا تغطية لجلسة الأحد للمحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية الأنفال. يلتقيكم اليوم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من شباب المهجر في حلقة من برنامج كولاج تتعلق بآرائهم حول الفنون الأوروبية. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا دائما.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.